أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف، أعظم الله أجورنا وأجوركم باجتهاد سيدنا ومولانا أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه وأهل بيته وأصحابه، وجعلنا الله وإياكم من الطالبين في فقره مع ولي الإمام المهدي القائم من آل محمد، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في الموقف الثاني من موقفي الفصل الثاني الذي كان معقودا للحديث عن التنافي بين الدليلين، حيث يوجد جمع عرفي، حيث انعقد الموقف الأول للحديث عما يسمى بالقرينة الشخصية، والموقف الثاني للحديث عن ما يسمى بالقرينة النوعية. وكنا قبل التعطيل قد قدمنا مقدمة ترتبط ببعض الضوابط العامة التي يحتاج إليها في حالات ما يسمى بالقرينة النوعية، وقد آن الأوان لكي نتحدث عن موارد هذا الجمع العرفي، والتي تنحصر قانونيا في حالات ثلاث: حالات التقييد، وحالات التخصيص، وحالات تقديم النص أو الأظهر على الظاهر. أما حالات التقييد فمن الواضح أن الأصولي يبحث ما يرتبط بمباحث الإطلاق والتقييد عمدة في المباحث اللفظية في تنقيح صورة ظهور الدليل. وقد تقدم هناك عمدة ما يرتبط ببحثنا هنا من الأبحاث، إذ هنالك يبحث عن الإطلاق ويبحث عن التقييد أيضا، وإن كان ذكرنا نحن هناك أن المناسب للبحث هناك أن يبحث عن الإطلاق فقط، والمناسب للبحث هنا أن تؤخذ الأصول الموضوعية التي نقحت هناك للإطلاق ليبحث عن التقييد هنا. والأمر على كل حال سهل من هذه الجهة، لكن على سبيل الإجمال هنالك جهة جوهرية مؤثرة في محل البحث تقدمت في مباحث الإطلاق والتقييد، وهي الجهة الجوهرية الفاصلة بين الشمول الاستيعابي الإطلاقي والشمول الاستيعابي العمومي في اصطلاح الأصول، إذ مع اشتراكهما في الشمول والاستيعاب ولو على سبيل البدل طبعا الإطلاق البدلي والعموم البدلي، الفرق بينهما أن الدالة على الشمول والاستيعاب في العموم لفظي أداة لفظ يدل على هذا الشمول والاستيعاب، بينما الدال على الشمول والاستيعاب في الإطلاق
عقلي. يرجى انتباه يا اخواننا على النقطة هذه، هنيك بحثناها بس حتى لسه كلنا نسينا. عقلي وليس حكميا كما اشتهر على الألسنة والكتابات. صحيح أن دلالة الإطلاق إنما هي بقرينة الحكمة ومقدماتها، لكن البحث الذي أثرناه هناك من أن قرينة الحكمة لا تدل على أكثر من أن الطبيعة هي المأخوذة في متعلق أو موضوع الحكم، لا تفضي إلى الدلالة على الأفراد فضلاً عن الحالات، بل أقصى ما دلت عليه قرينة الحكمة وهي أن المتكلم الحكيم الملتفت بصدد بيان تمام مراده بشخص كلامه ولو أراد القيد المفرد أو المصنف لذكره، فلما لم يذكره فهو لا يريده، لأن مقتضى الحكمة أن لا يخل بمقصوده فيلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، ومقتضى الحكمة بحسب الحوارات العقلائية أن لا يؤخره لغير سبب مستدعى عن شخص الكلام ولو لم يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، لأنه تأخير البيان عن وقت الحاجة يختص بما لو كان الدليل يقتضي العمل مباشرة. القرينة الحاكمة حكمة هنا تقتضي على مستوى القاعدة أن يبين تمام المراد في شخص الكلام لا بمجموع الكلمات ولو في مستقبل الأزمان. وهذا المعنى الثاني، دقيق انتبهوا يا أخوان، هذا المعنى نقول ويقول به العقلاء وأهل الحكمة في باب المحاورة، سواء ما يرضخ بسعادات والعبيد أو بالمحاورة المتعرفة، ولو لم يلزم ما يسمى بتأثير البيان عن وقت الحاجة. جيد، إذا كان الأمر على هذا الأساس فإن قرينة الحكمة لا تدل على أكثر من أن الطبيعة هي موضوع الحكم. يعني عندما قال أكرم العالم ولم يقيده بقيد بأي نحو من أنحاء التقييد، لا قال العادل ولا قال أستثني العادل أو إلا العادل، طبعا أستثني الفاسق أو إلا الفاسق مش العادل. جيد، فهذا يعني بمقتضى قرينة الحكمة أن تمام الموضوع للحكم هو العالمية بمختلف أفرادها بمختلف حالاتها، الطبيعة القابلة للانبساط. أحسنتم. وهذا لا يدل على الأفراد بنفسه لفظيا، الدال على انطباق الطبيعة على الأفراد هو حكم العقل بانطباق الكل الطبيعي على أفراده في الخارج. من هنا الدلالة على الشمول والاستيعاب للأفراد، الدلالة على الشمول والاستيعاب للحالات في الأفراد هي دلالة عقلية ناتجة عن كون الطبيعة وحدها هي الموضوع من دون تفريد أو تصنيف. أحسنت. أنا النكتة اللي بدي بيّنها هي أنه في باب الإطلاق لا يوجد دال لفظي أو ما بحكمه في باب المحاورة على الشمول والاستيعاب. الدال على الشمول والاستيعاب في الحقيقة هو حكم العقل بانطباق الكل الطبيعي على أفراده وتساويها في مقام التطبيق. فما موجود لا دال لفظي ولا دال سياقي ولا دال حكمي حتى. بينما في باب العموم الدال على الشمول والاستيعاب للأفراد مش للحالات هو أداة العموم. أحسن، أكرم كل عالم، كلمة كل دلت على الفرد. هنا استخدم لفظ موضوع للشمول والاستيعاب، ومن هنا سواء قلنا في باب العموم بأننا بحاجة إلى إجراء قرينة الحكمة في مدخول الأداء كما هي مقالة محقق النائين ومن تبعه، أو قلنا بعدم الحاجة كما هو الصحيح، فلا شك ولا ريب في أن الفرق بين الإطلاق والعموم يبقى فرق جوهري، لأنه لا دال على التفريد في باب الإطلاق أصلا، قضية تطبيق عقلي، بينما في باب العموم الدال موجود. وخطأ ما حصل في بعض الكلمات من أننا لو احتجنا إلى إجراء مقدمات الحكمة في مدخول أداة العموم لبات العموم إطلاقا. هذا كلام خاطئ جدا، لأن العموم يبقى الفرق الجوهري بينه وبين الإطلاق واضحا باستخدام أداة في اللغة دالة على التعميم الفاعلي. عموما هذه كلمات يا إخوان كلها بحثناها نحن في باب الإطلاق والتطبيق والعام والخاص، لكن كان لابد من بيان هذا الأمر لنقول كلمة في المقام، وهي أن التقييد إما بمتصل وإما بمنفصل. شو يعني؟ يعني إما بشخص الكلام وإما بكلام آخر في سياق آخر. ومن باب اهتمامي بوضع النقاط على الحروف، المراد بشخص الكلام ليس هو شخص الجملة، المراد شخص سياق الكلام، لأن الكلمات والجمل وإن تعددت في سياق واحد فهي في باب الإطلاق اسمها شخص الكلام. جيد، وإن كان بالمقدمة اللي قدمت قبل التعطيل في فرق بين أنحاء شخص الكلام احتاجت بعضها إلى مصادرة إضافية، يعني في فرق بين أكرم العالم العادل وبين أكرم العالم وأستثني العالم. ادعى البعض أنه في الأول أساسا ما في جمع عرفي أبدا، ما في شيء اسمه جمع، وهو صحيح، إذ هنالك هيئة اندماجية دخل عليها الحرف، ما في تعميم ثم تقييد، ما في إطلاق ثم تقييد، هذا من قبيل ضيق فم الركية. من الأساس العالم العادل صار بحكم الهيئة الواحدة الاندماجية، بل هي كذلك حقا أحسن وكأنه وحدة حقيقية، لكن الحقيقة أنها وحدة اعتبارية مش حقيقية، مؤلفة من العلم والعدالة مندمجة. من الطبيعة أن الأفراد تقل لأن الشيء كلما كثرت الطيول عز وجل. طيب جيد، على هذا الأساس صار أكرم العالم العادل لا يوجد فيه شيء اسمه تقييد في الحقيقة، لأنه لا يوجد تنافي. وإذا بدنا نحكي أكثر من هيك، حتى القول بأنه القيد هنا وارد على قرينة الحكمة، لأن قرينة الحكمة تتوقف على تمامية شخص الكلام وهنا لا يتم شخص الكلام، فيكون القيد المتصل واردا من الورود على قرينة الحكمة في المقام، حتى هذا الكلام هنا لا نحتاجه يا أخوان، وليس صحيحا، لأن أساسا حتى ورود القيد على قرينة الحكمة لا تصل إليه النوبة، لأن المفروض أن الموضوع متقدم على الحكم بالحمل الأولي، يعني الحكم في مقام الجعل. بينما وكذلك أيضا الموضوع بالحمل الشائع متقدم على الحكم الفعلي، لأن الحكم لا يصبح فعليا إلا بفعلية موضوعه بشرائطه وشراشيره كما يقولون. فعلى هذا الأساس الموضوع للحكم الذي منه ننتزع عنوان الإطلاق أو التقييد هو العالم العادل. فالعالم العادل مطلق مش مقيد، العالمية مقيدة بالعدالة، لكن العالم العادل أخذناها وحدة ثم صببنا عليها أكرم. العادل العربي، العادل العجمي، العادل الطويل، العادل القصير، العادل ما أدري ماذا، هذا من هذه الجهة يجري الإطلاق، نعم، جهة الحالات والحيكيات. ومن هنا اصلا لا نواجه نحن في الحقيقه هنا تقييدا، هذا ليس بتقييد جيد، هذا واحد. اثنان، المقيد المتصل لكن في جمله مستقله، يعني اكرم العالم ثم قال استثني من العلماء الفساق او استثني الفاسق منهم، أو قال لا تكرم الفاسقة منه من العالم. متصل في السياق لكن في جملة مستقلة، هذا يفرق عن الأول. وقد يقال هنا، قد يقال هنا بأن اكتمال الجملة الأولى يقضي بإجراء قرينة الحكمة، وإن كنا نتيجة وجود السياق نقيد الجملة الأولى بالاستثناء المعد من المتكلم إعدادا نوعيا عند أبناء المحاورة، لأنه أسلوب متعارف عند أبناء المحاورة. لكن الصحيح كما بات واضحا أن هذا الكلام غير دقيق يا إخوان. لماذا؟ لأننا أشرنا قبل قليل وفصلنا هنا في بحث الإطلاق أن قرينة الحكمة إنما تجري إذا تم شخص الكلام بمعنى سياق الكلام، لا شخص الجملة من الكلام الواحد المتعدد الجمل. وإذا كان الأمر كذلك فلا شك ولا ريب أن الجملة الثانية المتصلة بالأولى تشكل معها سياقا واحدا، وإذا كانت تشكل معها سياقا واحدا فإن الجملة الثانية تمنع من انعقاد قرينة الحكمة. هنا يصح أن نقول بأن الجملة التي تضمنت القيد واردة على قرينة الحكمة. هون الفرق بين الحالة الأولى من المقيد المتصل والحالة الثانية. هون ما فينا نقول مثل أكرم العالم العادل إنه العالم والعادل وحدة انصب عليها الحكم. هنا الحكم في الجملة الأولى انصب على العالم، وفي الجملة الثانية انصب على الفاسق، جملة الاستثناء إلا الفاسق منه. على هذا الأساس نحن نقول لا نستطيع أن نجري قرينة الحكمة في الجملة الأولى لوجود الجملة الثانية. مو أننا أجرينا قرينة الحكمة ثم أسقطنا مفاعيلها، لا، لكن هذا الورود مش نفس الورود المتقدم يا إخوان. بحث الورود، في بحث الورود المتقدم شو كان؟ كان تصرف أحد الدليلين في موضوع الدليل الآخر تصرف حقيقي، هذا الفرق بين الورود والحكومة كان. بينما هنا التصرف في دليلية الدليل وليس في موضوع الدليل، لكن نكتة واحدة. جيد، يعني بعبارة أخرى أكرم العالم لن يكون حجة في إلزامنا بإكرام كل عالم، لأن المتكلم أعد كلامه الثاني لاستثناء الفاسق من العلماء، فلن يكون حجة إلا في ما يقابل الفاسق وهو العادل. طيب جيد، على هذا الأساس أيضا لا نجد مشكلة يا أخوان في التقديم. والعرف لا يواجه حتى مثل هذه التحليلات، يقدم بالبدائل بحسب ارتكازه. وعلى هذا الأساس لا ينبغي إطالة الكلام في المقيدات المتصلة، سواء كانت من النحو الأول لأن بين أنها تقييد أصلا، أو من النحو الثاني. أما المقيدات المنفصلة والمقصود بها التي جاءت لإخراج بعض ما شمله الكلام الأول من أفراد أو حالات، لكن في كلام مستقل عن الكلام الأول جملة ومجلسة، ليس في سياقه أبدا. فجاءت مستقلة بالكامل، هنا انعقدت مقدمات الحكمة بلا شك ولا ريب. إذ لا ينبغي أبدا، وين حصل بعض الكلام إسراح نبدي عليه لأني أنا بحطه بالإطلاق الطبيعي ما راح أحطه. وإن حصل بعض الكلام في النسبة إلى المحقق النائين رضوان الله عليه في أنه يقول بأن الإطلاق في كل زمان متوقف على عدم وجود المقيد المتصل والمنفصل، فأشكل عليه بأنه يلزم حينئذ الإجمال كلما احتملنا صدور مقيد ولو كان سيأتي في مستقبل الزمان، فيلزم إجمال كل الخطابات إلى زمن غيبة الإمام. وقد واحد يقول على بعض المباني إلى أن يظهر الإمام صلى الله عليه وسلم عليه، يعني إلى آخر العهد. وهذا ما لا يقول به أحد، ويلزم منه انهدام أساس الفقه والاستدلال حقيقة، يعني إنصافا في كثير من الحالات. الحقيقة يا إخوان أن هذه النقطة نحن بحثناها سابقا ولا نكررها هنا، بحثناها في بحث الإطلاق وقلنا صحيح في بعض تعبيرات تقريرات المحققين توهم هذا الكلام. أنا بحثت في ذلك الوقت إذا تتذكر في جذور هذا الكلام، وقلت أساس هذا الكلام مطروح في مطارح الأنظار، تقريرات الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه بقلم تلميذه السيد أبو القاسم الكلبتر. وما أفاده المحقق النائيني ناظر برمته وأثبت هذا المعنى إلى كلام الشيخ في المطارح وموافق له، وخلاصة ما يريده هو أن حجية المطلق في كل زمان متوقفة على عدم وصول المقيد إلينا. فإذا صدر المقيد متأخر فتنهدم الحجية، لكن ما لم يصل إلينا لا تنهدم، لأن كل خطاب إنما يكون حجة علينا بوصوله إلينا. وليس مراد المحقق النائيني أن أصل الدلالة الإطلاقية انعقادا متوقفة على عدم وجود مقيد منفصل في مستقبل الأزمان من قبيل الشكل المتأخر، لا أبدا، وإن أوهم هذا بعض الكلمات. سيد الخوي له كلام فيه إشكاليات لكن محله ليس هو، وهو في تقديم في بعض وجوه تقديم العموم على الإطلاق، ذكر كلاما له علاقة بهذا المطلب استفعلا مش محل كلام، لذلك لا نتعرض له. فهذه النقطة ليست محل بحث، إنما الكلام كل الكلام. أننا إذا جاءنا كلامان من المولى، كلام أول عام شامل ولو بمقتضى التطبيق العقلي اللي شرحناه قبل قليل، أكرم العالم، الطبيعة هي تمام الموضوع للحكم بمعونة قرينة الحكمة ننفي أخذ أي قيد آخر، جيد، لأنه لو أراده لذكره. ثم يأتينا عنه بعد أيام أو شهور أو سنوات مقيد، طبعا طبعا ما إلنا حق فعلا نبحث كمان، هذا بحثناه هنا، انه ليش ظاهرة المقيدات المنفصلة موجودة؟ واذا هذا بنتحملها في المشرعين غير الحكماء غير المعصومين الذين يبدو لهم في الشؤون والامور فيقيدون بعد تعميم، فنحن لا نتصورها في مولانا الذي لا يبدو له بهذا المعنى العلم بعد الجهل والعياذ بالله. قلنا لا ينحصر الحكمة في هذا، فإن أسباب المقيدات المنفصلة عديدة، غاية الأمر أن المقيد المنفصل يحكي عن زمن أصل التشريع مش عن زمنه فصاعدا، لكن تأخير البيان له حكم متعددة في بعض الحالات. على هذا الأساس بحثنا هذا أيضا بحثنا، على هذا الأساس ما ينبغي أن يذكر في المقام هو ما أنه لا شك في تقديم جملة القيد على جملة المطلق، لكن ما هو الوجه في هذا التقديم؟ بعد أن كان كل منهما كان كل منهما خطابا مستقلا له حجيته المستقلة، لأن المفروض أن خطاب المطلق تمت حجيته بانتهاء شخص الكلام، والمقيد أيضا صدر من المولى نفسه وله حجيته، ليش يقدم أحدهما على الآخر؟ هذا ذكر في وجهه كلامان، الكلام الأول أنه يقدم من باب تقديم الأظهر على الظاهر فيعاد إلى النمط القادم، وذكر في وجه حجيته أن هنالك قانون في وجه التقديم آخر غير قانون الأظهرية وهو قانون القرينية. ونحن بالمقدمات شرحنا هذا المعنى يا أخوان، تتذكر ما بدنا نعيد من جديد
يعني قبل
أحسن. لا لا شوف، في نوعين من الأظهرية احنا بحثناها قبل التعطيل، في أظهرية لنفس الخطاب وفي أظهرية بلحاظ ظهور حال المتكلم في أنه أعد كلامه الثاني ليكون حاكمة مفسرة مخصصة مقيدة لكلامه الأول. الذين قالوا بالأظهرية قالوا بأظهرية ما كان أخص موردا على ما هو أعم مورد، وهذه ليست مضطردة، قد تكون دلالة المطلق بالنصوصية وقد تكون دلالة المقيد بالظهور، ومع ذلك يقدم المقيد على المطلق أم لا يقدم؟ يقدم، يعني هو ليس أظهر على مستوى الله. لكن في الأظهرية على مستوى الكشف عن المراد الجدي النهائي للمولى لا شك أن الأخص ما دام الأسلوب المستخدم فيه، انتبهوا، عرفيا بحسب أبناء المحاورة مش تخصيص أكثر وتقييد أكثر وإلى ما هنالك، لأنه بصير خلاف الحكمة وخلاف المتعارف، ما دام مقتضى الحكمة وأسلوبا متعارفا عند العرف وعند العقلاء فنقول ظاهر حال هذا المتكلم أنه يتكلم بحسب أساليبه وأنه يريد ما يريدون في العادة وأنه لا يؤسس لنفسه طريقة جديدة في باب التخاطب، وهذا واضح في شارعنا. فعلى هذا الأساس هو أعد كلامه الثاني ليكون قرينا على كلامه الأول، ويصبح التقييد بالدقة على متن القرينية يشبه إلى حد كبير الحكومة التفسيرية، ها؟ وكأنه يأتينا بعد مدة ويقول قصدي من العالم خصوص العادل، غاية الأمر ما استخدم في الأسلوب التعبيري قرينة شخصية، استخدم في الأسلوب التعبيري نظام قانوني عام في باب المحاورة في باب التخاطب، وإلا فالتقييد بالدقة على مبنى القرينية هو من باب الحكومة، من باب سلطان الإنسان العقلائي في باب المحاورات على تقييد وتشذيب كلامه. الفرق بينهما شكلي، أن هنالك استخدم أسلوب شخصي في التعبير، هنا استخدم أسلوب متعارف نوعي في التعبير. حتى هذا الفرق أنا عندي محل تأمل كما أشرت سابقا في التفريق بين القرينة الشخصية والنوعية، قلت كلاهما نوعية ما هي شيء اسمه شخصي. وعلى هذا الأساس نكتفي بهذا القدر في باب التقييد، التقييد واضح ومباحثه بحثت هنا. وننتقل إن شاء الله إلى التخصيص في أساليب الجمع العرفي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد.